بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بخطبة الحاجة، وهي معروفة لدى الجميع لا تحتاج إلى الشرح. وبعد الخطبة قال الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم. كل من سألك وهو محتاج إلى ما سأل تتعين الإجابة على أهل العلم، ليس من تعينت إجابتهم قوم مخصوصون، ولكنه يعني قوم بحاجة إلى معرفة موضوع هذا الكتاب. والموضوع كما سمعتم الفرق بين أو التوفيق بين القدر والشرع، وأن قدر الله تعالى لا ينافي الشرع، والشرع لا يعارض القدر، ولا ينبغي للمسلم أن يعارض القدر بشرع الله تعالى، لأن القدر سر من أسرار الله. لا يدرك ولا يحاول كشفه، السر قدر الله فلا نكشفه، هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. المراد بالقدر علم الله السابق وكتابه السابق والقضاء والمشيئة العامة وتنفيذ ذلك على ما علم وكتب وقدر وقضى، هذه مراتب القدر. وبالجملة يجب الإيمان بالقضاء والقدر، كما هو معلوم لدى الجميع. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ولكن ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر الخوض في أسرار القدر، بل أن يعلم العبد أن ما أصابه في علم الله وفي كتابه السابق لا يخطئه، وما أخطأه هناك أي ما لم يكتب عليه ولم يعلم الله بأنه يصاب بذلك لا يصيبه، ما أصابه لا يخطئه وما أخطأه لا يصيبه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المقدار من الإيمان يكفي في باب القضاء والقدر، أن يعلم العبد أن ما شاء الله كان أي وقع وحصل وتحقق ولا محالة، كان تاما، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ الله ولم يعلم وقوعه ولم يكتب ولم يكتب ولم يقدر لا يقع، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر. هذا المقدار يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر، أما الخوض في ذلك لما فعل هذا، لما أغنى فلانا وأفقر فلانا ورزق فلانا وأحرم فلانا وغير ذلك، هذه الأسئلة لا توجه، هذا السؤال والبحث عن حقيقة كنه القدر هذا الذي لا يجوز، وهو سر القدر. والشرع واضح، العبد مطالب بالشرع أي بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، لأن الله خلقه وخلق له القدرة وخلق له الإرادة وخلق له الاختيار، يفعل ما يفعل بقدرته وإرادته واختياره، كل ذلك مخلوق لله، هو مخلوق لله، وقدرته مخلوقة وإرادته مخلوقة واختياره مخلوق، لذلك ما يفعل العباد يضاف إليهم إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب وهو الفاعل، وتضاف هذه الأفعال إلى الله تعالى إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الله خلقه وخلق له القدرة ومكنه من العمل. هكذا تضاف الأعمال إضافتين، وكل من الإضافتين إضافة حقيقية. هذا معنى التوفيق بين القضاء وبين القدر وبين الشرع. فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. من عادة الشيخ الاشتغال بالتدريس دائما، أعماله تدريس وفتوى وجهاد، وليس من عادته رحمه الله الخطب على المنابر، لم تجر له عادة بهذا، ولكنه دائما مع المجتمع يدرس ويفتي، وإذا دعا داعي الجهاد خرج وجاهد بنفسه كما حصل ذلك في أيام التتر. ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. التوحيد توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، حيث ذكر الصفات، لأن أقسام التوحيد كما هو معلوم ثلاثة: توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال ما ذكر الصفات، إذن المراد في التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الأصل لأنه هو محل النزاع، وتوحيد الربوبية لم يكن محل نزاع قط بين الرسل وأممهم وبين الدعاة المصلحين وأقوامهم، بل توحيد الربوبية محل إجماع يؤمن به حتى الكفار. معنى توحيد الربوبية إفراد الله تعالى في ربوبيته، والإيمان بأنه وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار. هذا المعنى يسمى توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى في ربوبيته أي بأفعاله، وهو شيء يؤمن به كل مخلوق من كافر ومؤمن، لم يكن محل نزاع قط. ولكن التوحيد المهم الذي هو محل نزاع دائما وأبدا فيما مضى وفي الوقت الحاضر هو توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بالدعاء والاستغاثة والنذر وتقديم القربات كما أفردت بالصلاة والصيام والزكاة. ليست العبادة كما يتبادر إلى أذهان العوام، هذه الشعائر المعلومة من صلاة وصيام وزكاة وحج، بل العبادة أصلها غاية الذل مع غاية الحب، هذه حقيقة العبادة، غاية الذل مع غاية الحب، أن تتذلل لربك وتخضع له وتحبه أكثر من كل شيء، من قلبك محبة تترجم عندما يتعارض هواك وأوامر الله، حتى تستطيع أن تقدم أوامر الله تعالى على هواك وأوامر غيره محبة لا تلتفت معها إلى سواه بقلبك. هذه حقيقة العبادة، تنبعث جميع أنواع العبادات من هذا المعنى: الدعاء والاستغاثة والذكر والرغبة والرهبة، كل ذلك، كل هذه الأنواع التي عددها أهل العلم تنبعث من المحبة الصادقة والخضوع والتذلل الصادق لله سبحانه وتعالى. الكلام الذي سمعوا منه في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، تحقيق الشرع، تحقيق الكلام في الشرع وتحقيق الكلام في القدر، وكثرة الاضطراب فيهما، خصوصا في باب القدر كثر الاضطراب، قدرية تنفي القدر وجبرية يغلون في القدر، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما. القدرية من أقدم الطوائف التي ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث طوائف أو ثلاث فرق: الخوارج والشيعة والقدرية. وتتابعت بعد ذلك الفرق ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تصديقا لهذا الخبر من عهد علي رضي الله عنه إلى وقتنا هذا كثرت الفرق، وأصول هذه الفرق لا تزيد على 73 فرقة، ليصدق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كل فرقة تتفرق وتتفرع منها فروع إلى عشرة إلى 20 إلى أكثر إلى أقل، حتى تستغرب عندما تقرأ في كتب الفرق والملل والنحل كثرة هذه الفرق مع انتسابها كلها إلى الملة الإسلامية. لا تستغرب ذلك لأنها فروع، ولكن الأصول لا تزيد على هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والاضطراب كثير ومستمر، فإنهما أي هذين الأصلين مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، الذين يشتغلون بالنظر والتفكر والاعتبار، والذين يشتغلون بالعلم، والذين يشتغلون بالعبادة والإرادة. هؤلاء فرقة أو أهل الإرادة والعبادة هم شيء واحد. يمكن أن يجعل أهل النظر والعلم أيضا، لأن الغرض النظر، وربما إذا أطلق أهل النظر يطلق على أهل المعقولات، والعلم على أهل المنقولات، ويجمع بينهما. وأهل الإرادة والعبادة المشتغلون بعبادة الله تعالى، والذين يقسمون أوقاتهم بين محاسبة النفس وبين العبادة. هؤلاء كلهم لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، إما خواطر شيطانية أو أقوال